الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان مما تقدم عنا في آخر ما قرأنا ما ذكره الشوكاني رحمه الله في مسألة العدل بين الزوجات، فما حكمه؟ ها؟ واجب. هل في هذا خلاف؟ نعم، عليه إجماع للأوامر التي فيها أمر بالعدل. وما هو الزمن الذي هو عماد القسم؟ ها؟ الليل والنهار، هل فيه قسم أو لا؟ نعم فيه، ويكون تبعا للليل، وإلا فأيضا النهار فيه قسم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم لكل امرأة يومها وليلتها. لكن المعتمد هو في الليل. هل هذا في حق كل أحد؟ من المعتمد هو القسم في الليل؟ ها؟ ها؟ إلا إذا كان عمله ماذا؟ بالنهار أو بالليل، كالحارس ونحوه الذي يعمل ليلا، فهذا يكون عماد القسم في حقه النهار والليل تبع. العلماء إذا قالوا عماد القسم الليل، ليس معناه أنه النهار يجعله لمن شاء ولو يجعله لامرأة واحدة كل يوم، لأنما يقول الأصل، لأنه هو وقت السكن والبيات وإيواء الرجل إلى أهله هو الليل، وإلا فالنهار أيضا يكون تابعا لليل وفيه القسمة. نواصل نقرأ. مما يتعلق بذلك، إن فات شيء من القسم فهل يقضى؟ بمعنى إن خرج من عند زوجة التي هو في ليلتها ونوبتها ليلا، فهل يقضي لها ذلك الوقت الذي خرج فيه من عندها؟ هذا يكون على حالتين. الحالة الأولى أن يخرج من عندها في شغل أو عمل لا يدخل على ضرتها، لكن يخرج من نوبتها ليلا. والحالة الثانية أن يخرج من عندها ويدخل على ضرتها في ليلتها. الدخول بمعنى الذهاب، يذهب إلى ضرتها، فهل يقضي ذلك؟ في المغني كلام طويل في المجلد العاشر صفحة 43 و200 وما بعدها. نقرأ خلاصته أو الصور التي ذكرها. الصورة الأولى التي هي قلنا لا يدخل على ضرتها لكن يخرج في نوبتها، قال أن يخرج من عند بعض النساء في النهار أو في أول الليل، أو آخر الليل، أي في الوقت الذي جرت به العادة بالانتشار فيه وهكذا الخروج إلى الصلاة، معلوم يخرج إلى صلاة المغرب، يخرج إلى صلاة العشاء، يخرج إلى صلاة الفجر، فهذا جائز وليس فيه قضاء. يكون الخروج نهارا أو في أول الليل أو في آخر مما يعتاد فيه الخروج إلى الصلاة، فهذا جائز وليس فيه قضاء. قال: فإن المسلمين يخرجون لصلاة العشاء ولصلاة الفجر قبل طلوعه، وأما النهار فهو للمعاش والانتشار. هذه الصورة الأولى من الحالة الأولى، الحالة الأولى فيها صور. صورة ثانية: أن يخرج في غير هذه الأوقات، يعني في وقت ليس المعتاد الخروج فيه، كان يخرج في نصف الليل فهذا إن عاد سريعا، خرج لحاجة وعاد سريعا فليس عليه شيء أيضا. وأما إن أطال الغياب وتأخر في هذا الخروج، قال ابن قدام رحمه الله: فإنه يقضيه، سواء كانت إقامته يخرج لعذر من شغل أو حبس أو لغير العذر، لأن حقها قد فات بغيبته عنها، أي فات شيء مما هو حق لها. بقي كيف يقضيه؟ قال: إن أحب أن يجعل قضاءه لذلك غيبته عن الأخرى مثل ما غاب عن هذه جاز، قال: لأن التسوية تحصل بذلك. قال: وإن قضى لها في غير ليلتها مثل ذلك الوقت الذي فات كان أبلغ في المماثلة وأحسن. قد يقول قال على هذا: هل يقضي من ليلة الأخرى؟ هو خرج لحاجة، فإذا قضى من ليلة الأخرى أيضا ظلم الأخرى. نبه على هذا أيضا. قال: إذا ثبت هذا فإنه لا يمكن قضاؤه كله من ليلة الأخرى لئلا يفوت حق الأخرى، فتحتاج إلى قضاء، ولكن إما أن ينفرد بنفسه في ليلة، أي يجعل ليلة ليست داخلة في القسم لا لهذا ولا لهذا فيقضي منها، وإما أن يقسم ليلة بينهن ويفضل هذه بقدر ما فات من حقها. على كل، هذا الأصل أنه يقضى لأنه حق لآدم، لكن قد يقول قال: قد تعرض للإنسان بعض العوارض أمثال ذلك ولا يبالي، لا يخص. بعض الناس ربما يخص امرأة يخرج من عندها يريد يترك ليلتها، هذا لا يجوز. لكن لو كان هذه عادة دون تحري تعرض له عارض يخرج سواء في ليلة هذه أو في ليلة هذه ولا يخصص ولا يميز، فهذا إن شاء الله إن كان له عادة فيه ليس عليه شيء ولا يلزم قضاء. بعضهم قد يكون مربوطا بعمل، قد يكون عنده عمل هو مشغول فيه، إما طبيب إما حارس إما، يتصل عليه في وقت معين يخرج لتلك الحاجة. فإن كان خروج لتلك الحاجة دون تمييز وتخصيص لبعض النساء ومشى على ذلك مع أهله فإن شاء الله ليس عليه شيء ولا يلزم ذلك قضاء. هذه الحالة الأولى، أن يغيب عن امرأة في ليلتها دون دخول على ضرتها. بقي إذا دخل على ضرتها في زمانها، أولا ينبه أنه لا يجوز أن يدخل على امرأة من نسائه ليلا في غير ليلتها إلا لضرورة أو حاجة. وقد نقل في هذا عدم الخلاف. مثل ماذا الضرورة؟ قال ابن قدامة: مثل أن تكون منزولا بها، أي حضرها الموت، فيريد أن يحضرها أو توصي إليه أو ما لا بد منه. فإذا هذا الأصل، أنه لا يجوز أن يخرج من عندي زوجتي التي هو في نوبتها وليلتها إلى امرأة أخرى ليلا إلا لضرورة أو شيء لا بد منه من حاجة. بقي هل إذا خرج من عند امرأة ودخل على أخرى لضرورة أو حاجة هل يقضي؟ قال ابن قدام رحمه الله: إن لم يلبث إلا يسيرا، وقت يسير، قال لا يقضي، لأنه لا فائدة في قضاء هذا الشيء اليسير. جزاك الله. وإن أطال الخروج، كان يخرج لضرورة مرض فيطيل عند امرأة ليست نوبتها، فإنه يقضي للأخرى من ليلتها قدر ما أقام عند الأخرى. بقي أيضا نبه بعض العلماء على أمر، وهو أنه إن كان من عادته أنه إن وجد الضرورة أو حاجة يخرج إلى الأخرى دون قضاء عادة دون تخصيص ولا تمييز مع تقوى لله، فإن هذا قالوا إن كان هذا عادة له لا يحتاج إلى قضاء ويتفق مع أهلي على ذلك. أنه إن حصل عارض أو عذر أو حاجة أو ضرورة يخرج إليها ولو ليلا، وهكذا إن حصل الأخرى كذلك خرج إليها ولو ليلا في غير نوبتها، مع أن الأصل عدم ذلك والأولى إبقاء ليلة كل امرأة لها. لكن لو حصل ذلك وسار مع أهله على هذا الأمر دون تخصيص ولا تقصد امرأة بذاتها فهذا جائز. وأما الدخول عليها في النهار في غير يومها فهذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يطوف على نسائه كل يوم إلا من عذر، كما قالت عائشة رضي الله عنها، تقدم عن الحديث في سنن أبي داود ومسند أحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا يدنو من كل امرأة من غير مسيس، والمراد بالمسيس أي الجماع. فالدخول نهارا للزيارة أو لإعطاء نفقة أو جلب شيء تحتاجه أو زيارة وتعهد وتفقد، فهذا من السنة. شريطة أن يسوي بين النساء في ذلك، ولا يخص منهن امرأة دون أخرى بذلك. قالت عائشة: قل يوم إلا وهو عليه الصلاة والسلام يطوف علينا جميعا يدنو من كل امرأة. أيضا مما يتعلق بذلك الاستمتاع بغير صاحبة النوبة إذا دخل عليها، هل له إذا دخل أن يستمتع بها في غير ليلتها؟ الاستمتاع نوعان: النوع الأول استمتاع بالجماع، وهذا لا يجوز عند عامة العلماء، لحديث عائشة كان يدنو من كل امرأة من غير مسيس، جاء في رواية: ويقبل ويلمس ما دون الوقاع. فالاستمتاع بالجماع لا يجوز. النوع الثاني استمتاع بغير الجماع كما ذكر في حديث عائشة كالقبلة واللمس. ففي قولان: الجمهور على جوازه، وهو المشهور عن الأئمة الأربعة أن ذلك جائز لحديث عائشة المتقدم: يدنو من كل امرأة ويقبل ويلمس ما دون الوقاع. وقال بعضهم إن ذلك لا يجوز، وهو وجه عند الشافعية والحنابلة، والصحيح هو القول الأول أن ذلك جائز لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الاستمتاع إن كان بالجماع لا يجوز، سواء كان مدة اللبث يسيرة أو طويلة، فإن بعضهم رخص قال إذا كانت يسيرة، ولكن عامة العلماء على أن ذلك غير جائز، سواء كانت مدة اللبث مدة يسيرة أو طويلة. والاستمتاع بغير الجماع جائز على الصحيح، وهو قول جمهور العلماء للحديث. قد يستشكي الإنسان يقول: ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف على نسائه جميعا في ليلة واحدة، يغتسل عند كل امرأة منهن؟ فهذا يقتضي أنه استمتع بغير صاحبة النوبة، فهذا الحديث محمول على عدة محامل، منهم من قال هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الله تعالى من قوة، وهذا الجواب ليس بالقوي، فالخصوصية تحتاج إلى دليل. ومنهم من قال أن هذا كان بإذن صاحبة النوبة، بإذنها، وإذا أذنت فذلك جائز. ومنهم من حمله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كثيرا، أو دائما في كل ليلة، فيكون لكل امرأة ما لغيرها، ففي عدل. وأقوى هذه الأجوبة هو الجواب الثاني، أن هذا بإذن منها، من صاحبة النوبة، أو قد يحمل أيضا على محمل قوي، وهو أن يجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل تلك الليلة ليلة مشتركة بين كل نسائه، دون أن تكون ليلة واحدة منهن، كأن يقدم من سفر. أو يخرج من معتكفه أو نحو ذلك، قبل أن يشرع في قسمه، فيجعلها ليلة لكل نسائه. وربما يكون هذا فيه الأنس، لا سيما إذا كان غائبا في سفر في غزو، قد تتشوف كل امرأة من نسائه أن ينزل عندها وأن يدخل بيتها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذا في مثل هذه المناسبة، ويجعلها ليلة ليست خاصة بواحدة منهن بل لجميعهن، ولا يخفى ما في هذا الأمر من المؤانسة وما فيه من الخير، لا سيما وأنه عليه الصلاة والسلام كما قال أنس: كنا نحدث أنه أعطي قوة 30 في الأكل والشرب والجماع. ولا فهذه آية من آيات الله. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قليل الطعام، وربما يمر الشهر والشهران ليس له إلا تمر وماء. ومعلوم أن كثرة الوطء يحتاج إلى كثرة أكل، فإذا كان وهو في قلة أكله يطوف على نسائه جميعا في ليلة واحدة 9 نسوة، هذا خارق للعادة، وهو من خصائصه عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله تعالى إياه وما جعله الله فيه من القوة. فإذا هذا الحديث لا إشكال فيه. أقوى ما يحمل عليه إما قلنا نحمله على ماذا؟ أنه بإذن من صاحبة النوبة، أو أن هذه ليلة لا يخص بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، بل يجعلها ليلة لكلهن قبل أن يشرع في قسمه. وهذا الجواب الأخير فيما يظهر لي أقوى، وهو يوافق حكمته عليه الصلاة والسلام، ويوافق ما جبلت عليه الطباع البشرية من محبة المرأة للأنس بالزوج، لا سيما إن كان غائبا. أيضا مما يتعلق بذلك من المسائل والقسمة، المريض هل يقسم كالصحيح أو يبقى في بيت واحدة منهن؟ جمهور العلماء على أنه يقسم، قال بذلك أبو حنيفة والشافعي وأحمد والثوري، قالوا حتى ولو كان مريضا، بل قالوا حتى أيضا المجبوب، وتقدم معنا أنه مقطوع الذكر، أو العنين يقسم، لأن القسم يحصل به الأنس، وذلك حاصل ولو لم يحصل الوطء. أيضا قالوا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه كان يدور على النساء ويقسم وهو مريض، كما في حديث عائشة لما كان عليه الصلاة والسلام في مرضه جعل يدور على نسائه ويقول أين أنا اليوم، أين أنا غدا، استبطاء ليوم عائشة رضي الله عنها. فالأصل أنه يقسم، والقسم يحصل بأنس وإن كان مريضا. فإن شق عليه القسم لا يستطيع يخرج من بيت إلى بيت مريض، شق عليه الخروج من هذا المكان إلى هذا المكان. إن أذن له أن يقيم عند إحداهن بطيبة من نفسهن جاز ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين استأذن أزواجه وأنه لا يستطيع أن يدور عليهن جميعا، فاستأذن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. فإن لم يحصل إذن منهن أن يمرض في بيت واحد منهن، حصل الشح، فإنه يقيم عند إحداهن بالقرعة أو يعتزلهن جميعا. فإذا هذه ثلاث حالات، الأصل أنه يدور ويقسم، إن شق عليه القسم هذه الحالة الثانية والدوران، وأذن له في أن يكون في بيت إحداهن جاز ذلك. فإن لم يأذن له أقرع بينهن في عند من يكون ويبقى في حال مرضه، أو يعتزلهن جميعا. قال بعض العلماء ولو رأى أن بعض نسائه أكثر اعتناء وأقرب منه في حال مرضه وشق عليه أن يدور وبقي في بيتها في حال مرضه فلا حرج عليه، لأنه شيء ليس في استطاعته، لا يستطيع القسمة، ويرى مثلا هذه المرأة ألطف به وأكرم له وأشد اعتناء من غيرها. وإن فصل ذلك بالقرعة فهي سنة وأحسن. أيضا مما يتعلق بذلك المجنون، هل يقسم إن كان عنده أكثر من زوجة؟ المجنون له حالتان، الحالة الأولى أن يخاف منه، يخاف منه الضرر على زوجته وابنائه، فهذا لا قسم عليه لأنه لا يحصل بدورانه أنس ولا فائدة، بل ربما حصل منه الضرر. وإن كان لا يخاف منه فإنه يدور ويقسم ويطوف به وليه، يكون له ولي يجعله في كل يوم عند إحداهن. فإن ظلم الولي، الولي ما عدل، يذهب به 3 أيام عند واحدة ويوم عند الأخرى، وهذا مجنون ما يدري. قالوا فإن أفاق فعلي أن يقضي للتي ظلمت، لأنه حق لها ثبت في ذمته، وإن لم يفق فهذا لا شيء عليه. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، وهي من المسائل المهمة، هل يقسم للمريضة وللحائض والنفساء؟ كالإجماع بين العلماء أنه يقسم لهن جميعا. ومذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة مالك الشافعي أحمد، بل قال ابن قدامة رحمه الله قال ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. فإن كانت مريضة أو امرأة في حال حيضها أو نفاسها يقسم لها، لأن القصد هو الإيواء والسكن والأنس، وهذا حاصل، بل ربما كانت المريضة أحوج إلى القسم لها. قد يقول قائل إذا تعارف مع أهله أو اصطلح مع أهله أنه في حال لا يمكن فيه القسم ويشق عليه لا حرج عليه كالنفساء، ربما تأتي الليلة الأولى والثانية تكون عندها النساء ومشغولة بهن، وربما هذا الطفل يحتاج إلى عناية ويشق على الأب ذلك، فيقول مثلا المرأة في حال نفاسها 10 أيام أو نصف شهر أو 20 يوما لا أقسم لها، فإذا انتهت هذه المدة بدأت بالقسم، فإذا كانت الأخرى هكذا نفساء لها ذلك، هذا أيضا جائز. أيضا مثله ما لو كانت المرأة تلد عند أمها كما هو عادة لبعض الناس أن المرأة تلد في بيت أبيها عند أمها، هذا لا يلزمه القسم يذهب يقسم لها إلى بيت أبيها. فإذا الأصل أن النفساء والحائض والمريضة يقسم لها، لكن لو لم تكن في بيته وعرف الناس أنها تلد في بيت أبيها هذه لا يحتاج إلى قسم لأن ليست في بيته. أيضا لو كان مع أهله على اتفاق أن النفساء يترك القسم لها حتى يمضي على نفاسه 10 أيام ثم بعد 10 أيام يبدأ بالقسم، وهكذا إن نفست الأخرى كذلك أيضا هذا جائز لأنه ما في ظلم في عدل. إذا كانت امرأة واحدة لا تلد فهذا قد يحصل ضرر للأخرى، فهذا يقسم من يومه حتى لا يحصل منه ضرر وظلم. مسألة وهي من آخر ما نذكره في هذا الدرس، المجنونة إن كانت الزوجة مجنونة هل يقسم لها؟ على ما سبق في المجنون، إن كانت هذه المجنونة لا يخاف منها ضرر فهذه يقسم لها كالصحيحة، وإن كان يخاف منها على نفسه فهذه لا قسم لها لأنه لا يأمن على نفسه وربما حصل عليه منها ضرر ولا يحصل لها أنس بهذه القسمة. قد يقول قال وهل يرضى إنسان أن تكون زوجته مجنونة؟ تتزوج مجنونة ها؟ هذا قد يطرأ عليها مرض وهو قد تزوج بها، ولا من الذي يتزوج مجنونة؟ يطرأ عليها مرض بقية في الباب، بقية من المسائل تأتي إن شاء الله. لو راعى الناس مثل هذه الأحكام هل ستكره النساء التعدد؟ ها؟ لا، إلا إذا كان شيء غريزي، لكن كثير من النساء تكره تعدد زوجها بسبب ما يحصل من بعض الأزواج من الظلم والميل، وعدم العدل والإنصاف. وإلا لو راعى الأزواج هذه الأحكام وغيرها مما سيأتي إن شاء الله لما كان الواقع كما نحن عليه من كراهة التعدد أو الاعتراض عليه.